بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا يقع الكلام في الإجزاء وعدم الإجزاء بلحاظ القضاء في ثلاثة مقامات. المقام الأول في أنه هل أن دليل وجوب القضاء له إطلاق يقتضي عدم الإجزاء أو ليس له إطلاق يقتضي عدم الإجزاء، والمقام الثاني في أن دليل الصلاة الاضطرارية في داخل الوقت هل له إطلاق يقتضي الإجزاء أو ليس له إطلاق يقتضي الإجزاء. والمقام الثالث في أنه لو عجزنا عن الأمرين معا لم نجد لا دليلا بإطلاقه يقتضي عدم الإجزاء ولا دليلا يقتضي بإطلاقه الإجزاء، فوصل الأمر إلى الأصول العملية. فما هو مقتضى الأصول العملية؟ هذا المقام الثالث قرأناه في الدرس الأخير قبل هذا التعطيل، ولكن لم نشبع البحث فيه. في هذا المقام الثالث قلنا بأن صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه قال بأن مقتضى الأصل العملي هي البراءة، وهي أوضح من البراءة التي أيضا حكم بها صاحب الكفاية في بحث الإعادة في داخل الوقت. فهذا ما قاله صاحب الكفاية على وجه الإجمال، ولم يبدو أنه لم يوضح بأنه لماذا هنا في باب القضاء يكون جريان البراءة أوضح من جريانها في باب الإعادة. على أي أساس هذا أوضح؟ أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يقول بأنه هذه الأوضحية التي يدعيها صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه لا يصح في فرض ويصح في فرض آخر. الفرض الذي لا يصح فيه أوضحية البراءة في القضاء عن البراءة في الإعادة، ما هذا الفرض؟ هو ما إذا كان وجوب القضاء مستفادا من انحلالية أصل وجوب الصلاة إلى أمرين، بمعنى أنه إن كان أصل وجوب الصلاة ينحل، عليكم السلام ورحمة الله، إذا كان أصل وجوب الصلاة ينحل إلى وجوب بالصلاة الأعم من داخل الوقت وخارج الوقت، ووجوب آخر يتعلق بإيقاع ذاك المأمور بالأمر الأول في داخل الوقت بالذات، بحيث بعد من احتاج لأجل القضاء أمر جديد موضوعه الفوت، لا، وإنما من الأساس الصلاة قد أمر بها بأمرين، مو بعنوان الفوت، ليس موضوع شيء من هذين الأمرين الفوت، وإنما من الأساس كان يعني قوله يجب عليكم الصلاة في هذا الوقت، يجب عليكم الصلاة أمر في هذا الوقت أمر آخر، ماكو فوت، وإنما أمران من الأساس أمر متعلق بذات الصلاة، أعم من أن يكون داخل الوقت أو خارج الوقت، وأمر متعلق بالالتزام بالوقت. فإذا صلى في الوقت بل فقد أدى كلا الأمرين، فقد امتثل كلا الأمرين. وأما إذا لم يصلي في داخل الوقت فأحد الأمرين انتفى، بالعصيان مثلا أو بالعاجز مثلا، وهو الأمر الثاني المتعلق بالوقت انتفى، بقي عليه أن يمتثل الأمر الأول الذي كان متعلقا بذات الصلاة فقط النظر عن الوقت. لو حللنا أصل وجوب الصلاة في هذا التحليل بحيث كان ما نسميه بالقضاء ليس بأمر جديد متعلق بموضوع، ليس بأمر جديد موضوعه الفوت، وإنما هذا الذي نسميه بالقضاء في الحقيقة امتثال لأحد الأمرين التحليليين من البداية. هذا مبنى، هسه ما أدري له قائل ليس له قائل، هذا مبنى في تفسير وجوب القضاء. بناء على هذا المبنى يقول بأنه جريان البراءة راح يصير هنا، احنا نقبله جريان البراءة عند عدم توفر ما يدل على الإجزاء وعدم توفر ما يدل على عدم الإجزاء، احنا راح نقبل البراءة، ولكن البراءة هنا حسب المباني الأصحاب أصعب من البراءة في بحث الإعادة. لماذا أصعب؟ ليس بأوضح كما قاله صاحب الكفاية، فما قاله صاحب الكفاية بأن هنا أوضح من قبله، الأوضحية من قبله. لماذا؟ لأنه في الحقيقة هنا الشك في الإجزاء وعدم الإجزاء مرجعه إلى أن الأمر بالصلاة جالسا في داخل الوقت هذا أمر تعين عليه في داخل الوقت، هسه إما تعين عليه صلاة جالسا في داخل الوقت لاختصاص أمر بالصلاة جالسا بالتعيين، أو لأنه كان جامعا بين فردين صلاة قيامية وصلاة جلوسية ولكن عجز عن أحد فرديه وبالتالي عملا تعين عليه الفرد الآخر، فالصلاة جالسا قد تعينت عليه، يبقى الصلاة قائما، هل أنه بل خاص بالوقت بحيث لو عجز عن بعد لا أمر بخارج في خارج الوقت، أو أنه مخير وجامع بين داخل الوقت وخارج الوقت. الصلاة القيامية يتردد أمره بين التعيين والتخيير، الصلاة القيامية يتردد أمره بين التعيين والتخيير، على فرض التعيين مجزي بعد ما لا قضاء، لأنه ما عندنا أمر جديد عند الفوت في موضوعه الفوت. فإذا كان الأمر بالقيام متعينا بالقيام في داخل الوقت، لم يستطع أن يصلي قياميا في داخل الوقت، وفي خارج الوقت وقتا بعد ما عندنا أمر آخر، فيجزي صلاة الجلوسية تجزي لعدم وجود أمر بصلاة القيامية بعد الوقت. وإذا كان الأمر بالصلاة القيامية متعلقا بالجامع بين داخل الوقت وخارج الوقت، فلم يستطع في داخل الوقت أن يصلي صلاة قيامية، يبقى عليه أن يصلي في خارج الوقت يصليها، فلا يجزي بل يجب القضاء. فهذا مرجعه إلى الشك في التعيين، دوران الأمر بين التعيين والتخيير، ودوران الأمر بين التعيين والتخيير محل خلاف بين الأصحاب أنه تجري في البراءة أو لا تجري. إحنا نقبل، إحنا هو أستاذنا الشهيد في بحث دوران الأمر بين التعيين والتخيير اختار القول بجريان البراءة عن التعيين، واختار التخيير بالبراءة عن التعيين، ولكن هو صاحب الكفاية مبناها ليس هكذا، لا يجري البراءة عن التعيين في بحث دوران الأمر بين التعيين والتخيير. إذن ففي هذا الفرض نحن نقبل بجريان البراءة، ولكن هذه البراءة ليست أوضح حالا من البراءة التي ادعاها صاحب الكفاية عن في باب الإعادة في داخل الوقف. هذا هو الفرض الذي لا يصح فيه دعوى أوضحية البراءة. وأما الفرض الذي يصح فيه دعوى أوضحية البراءة في باب القضاء عن باب الإعادة، فهو فرض المبنى المشهور، وهو كون القضاء بأمر جديد موضوعه الفوت، موضوعه هو فوت امتثال الأمر الذي كان تعلق به في داخل الوقت، بل إذا فاتته الصلاة في داخل الوقت وجب عليه القضاء. على هذا المبنى تجري البراءة عند الشك في أنه هل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء، لمن قد صلى صلاة جلوسية في داخل الوقت هل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء، تجري فيها البراءة، وهذه البراءة أوضح كما قاله صاحب الكفاية، أوضح من البراءة في داخل الوقت، عن البراءة عن الإعادة، عن الشك في الإعادة في داخل الوقت. لماذا هذا أوضح؟ هذا أظن ما وضحناه في الدرس الماضي. هنا يوضح أستاذنا الشهيد أنه بسببين تكون البراءة هنا في باب القضاء أوضح منها في باب الإعادة. السبب الأول الذي يجعل جريان البراءة في باب القضاء أوضح من جريان البراءة في باب الإعادة، السبب الأول هو أن الشك في القضاء شك بدوي في أصل التكليف، لأن القضاء بأمر جديد على هذا الفرض الثاني، بأمر جديد موضوعه الفوت، غاية الأمر من يدري هل أن موضوعه الفوت فوت الصلاة نهائيا أو فوت الصلاة القيامية مثلا. إذن هذا شك في تكليف زائد، يدور أمر هذه الصلاة بعد هذه الصلاة الواجبة بأنه هل يجب الصلاة لمن فاتته الصلاة نهائيا في داخل الوقت أو يجب القضاء لمن فاتته الصلاة نهائيا فحسب، بل حتى من صلى صلاة جلوسية هذا هم يجب عليه القضاء. يعني هذا القضاء نشك فيه في تكليف زائد، نشك أن وجوب القضاء هل هو خاص بمن لم يصلي نهائيا لا صلاة قيامية ولا جلوسية في داخل الوقت، إذن فلا يشمله لأنه قد صلى صلاة جلوسية، إذن لا يشمله وجوب القضاء، أو أن وجوب الصلاة بل يشمل من صلى صلاة جلوسية في داخل الوقت، إذن فيجب عليه القضاء. فوجوب القضاء إذن شك في تكليف زائد، شك في تكليف زائد، شك بدوي في تكليف زائد، وهذا واضح في جريان البراءة. في حين أن الشك في الإعادة في داخل الوقت على ما شرحناه سابقا بأنه يختلف باختلاف المباني، كان على بعض المباني مرجعه إلى الشك بين التعيين والتخيير، وعلى بعض المباني كان مرجعه إلى دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. ما كان الشك هناك شكا في تكليف زائد صريحا وواضحا، وإنما على بعض المباني كانوا يعتبرون الشك في وجوب الإعادة شكا بين من دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وعلى بعض المباني كان مرجعه إلى الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين. وبالتالي جريان البراءة أقل وضوحا في تعيين والتخيير وفي أقل والأكثر الارتباطيين، والبراءة في التكليف الزائد أوضح. البراءة في التكليف الزائد في الشك في التكليف الزائد لا 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 مناقشة فيه، لا مناقشة فيها في البراءة في التكليف الزائد، عند الشك في التكليف الزائد شك بدوي في التكليف الزائد. إذن فبهذا السبب يكون جريان البراءة في القضاء أوضح. والسبب الثاني لكون جريان البراءة في باب القضاء أوضح من جريان البراءة في باب الإعادة، السبب الثاني هو أن شبهة جريان الاستصحاب التعليقي لإثبات وجوب القضاء أوضح بطلانا من شبهة جريان الاستصحاب التعليقي لإثبات عدم الإعادة، عدم وجوب الإعادة هناك في باب الإعادة، لأنه في باب الإعادة أثيرت شبهة أن الإعادة واجبة في داخل الوقت بعد أن برأ من مرضه تجب عليه الإعادة بالاستصحاب التعليقي، وما دام استصحاب جاري لو صح الاستصحاب لمن يقول بجريان الاستصحاب التعليقي فلا تصل النوبة إلى البراءة، لأن الاستصحاب أصل محرز والبراءة أصل بحث، والأصل المحرز يتقدم على الأصل البحث. هناك كنا نقول عندما أثيرت هذه الشبهة، هذه الشبهة بل كانت هذه الشبهة عبارة عن دعوة استصحاب التعليقي في باب الأحكام لا في باب الموضوعات. وهنا في باب القضاء راح يصير الاستصحاب التعليقي استصحابا تعليقيا في الموضوعات. توضيح هذا الفرق أنه هناك شنو كان بيان الاستصحاب التعليقي؟ كان بيان الاستصحاب التعليقي هو أنه هناك قضية شرطية صادقة في أول الوقت قبل أن يبرأ من مرضه. القضية الشرطية تقول بأنه لو لم يصلي إلى أن برأ من مرضه وجبت عليه أن صلاة في النصف الثاني من الوقت صلاة قيامية. بعد أن صلى صلاة جلوسية في النصف الأول من الوقت نشك في صدق هذه القضية الشرطية. ما لم يصلي صلاة جلوسية هذه القضية الشرطية صادقة، أنه لو بقي إلى أن برأ من مرضه بعد المرض بعد برئه من مرضه وجبت عليه صلاة قيامية، ولكن بعد أن صلى صلاة جلوسية الاستصحاب التعليقي يقول له بأنه لو لم يكن قد صلى صلاة جلوسية إلى أن برأ لكان عليه أن يصلي صلاة قيامية، والآن كما كان يعني الآن بعد أن صلى صلاة جلوسية نشك بأنه هل هو أيضا كذلك يجب عليه القضاء صلاة قيامية بعد أن يبرأ أو لا؟ فقبل أن يصلي صلاة جلوسية يقول لو برئت وجب علي الصلاة القيامية قطعا، لكن بعد أن صلى صلاة جلوسية يشك في أنه لو برأ هل يجب عليه صلاة قيامية أو لا يجب عليه صلاة قيامية؟ فيجري استصحاب تعليقي يقول كما أنني قبل أن أصلي صلاة جلوسية كان صادقا علي أنني لو برئت من مرضي وجبت عليه الصلاة القيامية، الآن بعد أن صليت أيضا هكذا. لاحظوا هذا استصحاب تعليقي في الحكم لا في الموضوع. إذا برئ البرء صادق، البرء صادق قطعا، ليس بالاستصحاب التعليقي الذي يثبت البرء. موضوع الجزاء في هذه القضية الشرطية هي الصلاة القضاء هي الصلاة القيامية إذا برئ، هي الصلاة القيامية وموضوعها شنو؟ موضوع إذا برئ، وإذا برئ هم وجداني مو محتاج إلى إثبات بالاستصحاب. بينما في بحث القضاء موضوع القضاء حسب الفرض الثاني الفوت، صدق الفوت يحتاج إلى استصحاب تعليقي، يعني أنه في داخل الوقت يستطيع أن يقول بأنه قبل أن يصلي صلاة جلوسية يقول بأنه لو لم أصلي صدق علي الفوت، لو لم أصلي إلى أن انتهى الوقت صدق علي الفوت وبالتالي وجب علي القضاء. وبعد أن صلى صلاة جلوسية في داخل الوقت يشك في أنه لو انتهى الوقت هل يصدق عليه الفوت الذي كان موضوعا لوجوب القضاء أو لا يصدق عليه الفوت؟ إن كان المراد بالفوت الذي هو موضوع وجوب القضاء هو فوت الصلاة نهائيا، ف فلا يصغى عليه الفوت لأنه صلى صلاة جلوسية لم تفوت الصلاة نهائيا. وإذا كان الفوت الذي أخذ في موضوع وجوب القضاء هو فوت الصلاة القيامية بالذات فلو انتهى الوقت يصغى عليه فوت الصلاة القيامية. إذن يشك في أنه هل الفوت الذي أخذ في موضوع وجوب القضاء هل يصدق عليه بنهاية الوقت أو لا يصدق عليه؟ فيريد أن يتمسك بالاستصحاب التعليقي لإثبات صدق الفوت، وبعد ذلك يرتب عليه الحكم وهو وجوب القضاء. فهنا تمسك بالاستصحاب التعليقي في الموضوع لا في الحكم مباشرة، بل تمسك بالاستصحاب التعليقي في الموضوع. ويقول أستاذنا الشهيد بأنه بطلان الاستصحاب التعليقي في الموضوعات أوضح من بطلانه في الأحكام، لأن من يقبل هناك من يفرق فيقول بقبول فيقبل بالاستصحاب التعليقي في الأحكام ولا يقبل بالاستصحاب التعليقي في الموضوعات، ولا قائل بعكس ذلك، لا قائل بأن الاستصحاب التعليقي في الموضوعات يجري ولكن في الحكم لا يجري. إذن التمسك بالاستصحاب التعليقي في الموضوعات أصعب من التمسك بالاستصحاب التعليقي في الحكم مباشرة. ولهذا هذه الشبهة، شبهة التمسك بالاستصحاب التعليقي، هنا أوضح بطلانا من هناك، لأنه هنا في الموضوعات، هنا التمسك بالاستصحاب التعليقي في الموضوعات في باب القضاء، بينما في باب الإعادة كان تمسكا بالاستصحاب التعليقي في الحكم مباشرة. هذا هو السبب الثاني لأوضحية البراءة، لأن شبهة الاستصحاب هنا أوضح بطلانا، فإذا فالبراءة أوضح، لأن الشبهة التي تريد أن تنفي البراءة وهو شبهة جرائم الاستصحاب التعليقي هنا أوضح بطلانا، إذا تصبح البراءة أوضح صحة، تصبح البراءة أوضح صحة هنا في باب القضاء عن باب الإعادة. وعليه ففي فرض ما إذا كان وجوب القضاء بأمر جديد موضوعه الفوت، في هذا الفرض نقبل ما قاله صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه من أن جريان البراءة في باب القضاء أوضح من جريانها في باب الإعادة، وهو بسببين أوضح، الأوضحية هنا بسببين. هذا توضيح حول دعوى صاحب الكفاية من أن جريان البراءة في باب القضاء أوضح من جريان البراءة في باب الإعادة. وبهذا انتهينا من بحث الإجزاء الحكم الاضطراري عن الحكم الاختياري بشقي: الشق الأول في باب الإعادة في داخل الوقت، والشق الثاني في باب القضاء في خارج الوقت. وبعد ذلك لابد وأن نبحث ما بحثه الأصحاب في أجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي، لو أن أحدا عمل في داخل الوقت بالحكم الظاهري ثم انكشف له الواقع، فعندئذ هل يجب عليه الإعادة وفق الحكم الواقعي الذي انكشف له، أو لا يجب عليه الإعادة وفق الحكم الواقعي الذي انكشف له؟ هذا البحث يسمى ببحث إجزاء الحكم الظاهري أو عدم إجزائه عن امتثال الحكم الواقعي بعد انكشاف الحكم الواقعي. وهذا البحث بحث الإجزاء هو الذي لا بد وأن نجد بأنه إجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي هو الذي لا بد وأن نجد بأنه هل يختلف فيه رأينا في تفسير الأحكام الظاهرية عن رأي الأصحاب في تفسير الأحكام الظاهرية. وهذا هو البحث الأساسي إن شاء الله. أولا نبحث ما ذكره الأصحاب وفق مبانيهم في تفسير الأحكام الظاهرية، ثم نرجع إلى مبنانا الذي ذكرناه من أن الأحكام الظاهرية في الحقيقة أحكام ثانوية، بل تكون بديلة عن الحكم الواقعي، لا أن الحكم الواقعي موجود والحكم الظاهري يأتي إلى جنبه، ولكن الإجزاء يكون للحكم الظاهري وليس للحكم الواقعي، ومع وجود الحكم الواقعي وجمع بينهما. وهذا الأمر الذي أدخل الأصحاب في مداخل الغريبة في كيفية الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. نحن أصلا أنكرنا اجتماع حكم واقعيا وظاهريا في مورد واحد، قلنا من يجي الحكم الظاهري الحكم الواقعي يزول ينتهي، مثل الحكم الثانوي، مثل الحكم الثانوي. فكيف أنه من يجي الحكم الثانوي الحكم الأولي يزول؟ الحكم الأولي للكذب هو الحرمة، ولكن حكم ثانوي أحيانا يجي يحلل الكذب، فتلك الحرمة تزول. قلنا بأن الأحكام الظاهرية حالها حال هكذا، الحكم الظاهري عندما يأتي يزول الحكم الواقعي. على مبنانا هذا هل يتم الإجزاء أو لا يتم الإجزاء؟ سنبحث إن شاء الله بالتفصيل في الدروس القادمة، والحمد لله رب العالمين.